والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه الآيات تأتي بعدما سقه الله عز وجل من نوع من أنواع المحاجة التي جرت بين إبراهيم وأبيه وقومه، وبخاصة في النظر في ملكوت السماوات والأرض على ما سبق تفصيله في الآيات السابقة. قال الله عز وجل: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. معلوم أن المحاجة هي المجادلة من أجل إثبات شيء أو نفيه، أو يكون اختلاف على قضية فيجري الجدل ويدور النقاش من أجل إثبات المدعى أو نفيه. قال الله عز وجل هنا: وحاجه قومه. في الآيات السابقة من هو الذي كان يحاج؟ إبراهيم أم قومه؟ أم شيخ؟ ها؟ من الذي كان يحاج؟ قومه؟ كيف يعني؟ أقرأ الآيات السابقة: وقال إبراهيم لأبي وقومه، وقال إبراهيم لأبي هذا الذي يحاج إبراهيم وقومه؟ ها؟ إبراهيم. طيب هنا يقول حاجه وقومه، وحاجه وقومه، بينما المحاجه في الآيات السابقه كان ابراهيم هو الذي ابتدى الحجاز، ويقال ابراهيم لابيه ازرع تتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك بظلال المريد وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما زلنا على اليه راى كوكبا قال على ربي فلما افل قال لا احب الافلين. هو الذي كان يحاج فلما راى الشمس رجعت قال هذا ربي هذا اكبر فلما فات قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. فظاهر ان المحاجه طبعا كذات لابراهيم. قال الله هنا: وحاجه قومه. فكيف يكون التوجيه؟ كيف يصير؟ وين هددوا يا أخواني؟ وين هددوا؟ الآيات في تهديد الآيات؟ وين السياق؟ وين هذا السياق؟ أين السياق؟ أين السياق الذي يدل على ما تقول؟ هو احتج، لكن الكلام هم ظاهر الآية وحاجه أن قومه هم المحتجون. هم أصحاب الحجة، بينما صاحب الحجة هو إبراهيم. أين الذي يدل على العلم؟ أين السياق؟ من أي لفظة؟ من أي كلمة؟ وين التهديد؟ ما هي التهديد؟ أي سياق أخذته؟ من أي من وين أخذته؟ أين ما رأي لك رأي شيء يدل ما هي ذي أي ما في أسماء أحمد محمد الأنصاري أنت مثلها إيه كذا كذا من أين عرفنا أنهم حاجوه ثانيا؟ ولنشك أن فعل حاج فاعل شيء مشاركة كان فاعل أو تفاعل هذه شيء مشاركة غالبا يكون أكثر من واحد كتعاون وتقاتل وتضارب وتشارك وحاجة يعني حاجة فاعل فلا تكون فعل مشاركة لكن أين المشاركة هنا؟ طيب ومن وين أخذ النحاء يحجون هو؟ ما يعني ما لم يردوا سؤالا ولم يعترضوا ولم يسلموا ولا ما في إنما كانت النتيجة حنيف المسلمون وما المشركين وحاجة القوم ما في حاجة حاجة يعني ما اسمك إيش؟ اسمك بس إيش؟ أيوه هذا شخص هذا ممكن أن يقال نعم هذا معنى أنه أن القرآن يفسر بعض البعض أن يقولنا هذا فتكون المحاجة وإن لم تكن في قصة إبراهيم مع النمرود وإنما في قصته مع في مواضع أخرى مع قومه ولقد أتنا إبراهيم رشدا من قول وكنا به عالمين فقال لي وقومي من هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في قصة قالوا أجيتنا بالحق ما أنتم من العابدين قال بل ربكم رب إذا في محاجة القصص الأخرى في غير سورة الأنعام في محاجة وسؤال هنا بأي إبراهيم قال لي وقومي ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلها في محاجة في سؤال في جواب في رد في محاجة لكن في محاجة ليست هنا في محاجة في السورة الأخرى وفي القصص الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وشأن القرآن أنه يعني يرد في كل قصة غير ما أورده في الأولى أو يهتم في قصة لجانب لم يكن مبرزا في جانب آخر وهكذا هذا وجه هذا وجه وحين يكون حاجه قومه على معنى أنه باعتبار استكمال القصص في المواطن الأخرى من القرآن كما في سورة الأنبياء في سورة الشعراء في سورة الصفات هي كلها في المحاكي بين إبراهيم وبين قومه مع قومه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني يعني كانت محاجتهم هي في أصنامهم وكانت أغلب حجة لهم أنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة ولهذا قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجدنا بالحق يا مثل من الله قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من السلوك وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جلالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ما كان عندهم من حجة إلا التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد فحينما ظهرت الحجة وهي باردة كذلك بروزا يعني ظاهرا في سورة الأنعام وكذلك في سورة الأنبياء حينما وضع حينما هدم الأصنام كلها وجعل الفأس على كبيرهم كبير الأصنام فلما جاءوا وقد كسرت أصنامهم كلها ولم يبق إلا واحد قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لنا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على علم الناس لعلهم يشركون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا تسأله إن كانوا يملكون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على روحي لقد علمتم ما هؤلاء يملكون فأقام الحجة من حيث النظر ومن حيث العقل حتى أنهم يعني فعلا أخذوا. قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، نكسوا على رؤوسهم. قال أتحاجوني في الله وقد هداني. كما قلنا في الآيات السابقة في قوله تعالى إن يرك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قلنا إن نظره مع قومه هو أو إن نظره في ملكوت السماوات والأرض ليس لأنه شاك في الله عز وجل، وإنما كان مناظرة لا نظرا. كان نظره في الكواكب وقال هذا ربي، وهذا قال في الكوكب هذا ربي، وقال في القمر هذا ربي، وقال في الشمس هذا ربي، من باب التنزل والمناظرة لا من باب النظر، كما في آيات ابن كثير كما نبهنا بالأمس. فإذا في قوله وقد هدانا تحاجوني في الله وقد هدانا، فكان مهديا في الفطرة ولم يكن في شك من ربه وفي استحقاق الله عز وجل للألوهية. فقاموا لما قامت عليهم الحجة لجأوا إلى جانب التخويف، لأن أكثر ما يعني يتشبث به أهل الأصنام والأوثان والمعابد القلوب، يعني أكثر ما يعني ما يكون شركهم أكثر ما يكون شرك أصحاب الأوثان والأصنام والمعبودات من دون الله يكون بشرك القلوب، الخوف والرجاء، يخافون من العقوبة منهم، يخافون من التقصير، يرجون ما عندهم، يتخذونهم شفعاء، لأنهم لا يعتقدون أبدا أنها تخلق وترزق، ولا يعتقدون أبدا أنها فيها نفع أو ضر مباشر، ولكن إما أن يكون حبا يفوق حب الله، أو خوف يفوق الخوف من الله عز وجل، ولهذا كانوا يلجؤون إلى موضوع الخوف، فيخيفون إبراهيم فيما يتعلق بأسنانه وأنها تنتقم بنفسها. ومع ذلك أنك تلاحظ هذا حتى أحيانا في بعض المسلمين حينما يشتد تعلقهم بأشياء من دون الله، إما التعلق بالأولياء أو بالأنبياء يكون تعلق خوف أو تعلق رجاء شديد، لأن يعتقدون أن يعلمون الغيب ويعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، أو حتى التعلق بالدنيا من أصحاب الدنيا حينما يكون عبدا للدينار أو عبدا للدرهم، تعلق قلبي، خوف على مصير، خوف على مستقبل، خوف على أشياء، خوف على دنيا، خوف على زوال جاه هو فيه أو نعمة هو فيها، هذه كل أمور هي نوع من العبادة، وإن كان قد لا تعفو الكفر بالله لكنها هي نوع من العبادة. ولهذا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبد الدنيا وعبد الدرهم وعبد الخميس وعبد الخليفة، ما كان ولي حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أموالهم فيها. فأغلب ما يكون فيه أهل الأوثان ومن دونهم هي أمور القلب، من محبة، من خوف، من رجاء، من تقديم رغباتهم ومطالبهم، حتى تعلق بالزوجات، تعلق بالدنيا، تعلق بزينة حياة الدنيا، زي أن يسحب الشعارات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه تعلقات. إذا فاق تعلقها التعلق بالله عز وجل يرقى الإنسان إلى منطقة الخطر، يرقى الإنسان إلى منطقة الخطر. أما إذا كان حبها لا يزال في حدود الفطرة وفي حدود أنها مسخرة وفي حدود ما ينتفع بها الإنسان مما حل الله عز وجل في هذه الدنيا، أن السنة أن سنته أن بنى حاجات البشر على الاستفادة من أمور هذه الدنيا والاستمتاع بها استمتاعا مشروعا، هذا لا حرج فيه. لكن إذا رقى أن يقدمها على حق الله من الأمر والنهي والزيادة في الحب والولاء والبراء والبغض ونحو ذلك، حين يرقى الإنسان إلى دائرة الخطر. فإذا كان جانب الذي نظر فيه قوم إبراهيم في تأديب إبراهيم الخوف، فقال إبراهيم رد عليه ولا أخاف ما تشركون به، لا أخشى عقوبة ولا أخشى بلاء ولا أخشى، لأنها لا تملك شيئا من ذلك. وكذلك حال المؤمن، ولهذا الآيات هنا يعني تعالج قضية مهمة، ولهذا كانت النهاية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن دنيا وأمن آخرة، لا يخافون على المستقبل ولا يخافون على انتقاص عيش ولا انتقاص مرتبات ولا انتقاص. كلما قوي توحيد العبد وإيمانه ورضاه في حال السراء والضراء ازداد أمنا ورضا، ولو كان يأخذ بالأسباب على ما سنفصل إن شاء الله. ولهذا قال بينها لا أخاف ما تشركون به، فالخوف كلما قوي توحيد العبد وثقته بربه وتعلق به لا يخشى ولا يخاف، وإن كان يأتي الأسباب، لا يخاف زوال الدنيا، لا يخاف انقطاع المرتبات، لا يخاف من أصحاب السلطان، لا يخاف، لأن يعلم علم اليقين أن كل ذلك بيد الله وحده أبدا. ولهذا كان من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كثره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا لا داعي للخوف ولا للرجاء والتعلق بغير الله عز وجل إلا في حدود الأسباب، إلا في حدود الأسباب التي رسم الله الثمن التي وضع الله فنأخذ بها على أنها سنن وأسباب، وهذه الأسباب إذا لا تؤدي نتائجها ولا ثمارها إلا بإذن الله، لو شاء أن تتخلف عنها نتائجها لتخلف. وهذا أيضا جانب كبير من جوانب التوحيد، التوقع وأخذ الأسباب لا تعارض بينها أبدا. ولهذا قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ما ندري ما هو نوع الاستثناء هنا، هل هو استثناء منقطع أو استثناء منفصل؟ إلا أن يشاء ربي شيئا. نعم أي هو ذكر هنا أنه منقطع، نعم، وذكر غيره أنه صف. فما وجه كونه منقطعا وكونه متصلا؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. على كل حال نسمع منكم التفسير، يعني ما المعنى، ما المراد إلا أن يشاء ربي شيئا؟ وين زكريا عمر؟ ها أنت؟ يلا عاش. نعم هذا صحيح، لكن أنا حينما نسأل يا مشايخ ينبغي أن يكون السؤال مفهوما، وإن لم يكن مفهوما تطلب مني أن أعيد السؤال أو أن أوضحه إذا كان غير مفهوم، هذه واحدة. وإذا كان مفهوما فينبغي أن يكون الجواب على السؤال، فسؤالي ليس عن المعنى العام إنما عن، يعني لأن لن ذكرته أنا ذكرته، ما كنت بجديد، إنما سؤالي هو الاستثناء هذا ما معناه؟ يعني لأنه قال لا أخاف إلا، لا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا، لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. رئيسة عندك زيادة الجواب؟ ها؟ الطاهر بن عيسى وينه؟ انت غايب؟ انت كنت تقول ها؟ هذا عيسى. ولا أخاف ما تشوفهم إلا أن يشاء ربي شيئا، ما معنى الاستثناء هذا؟ على ما اشرح سأفسر الآية ونوضح الاستثناء أو وجه الاستثناء أو فائدة الاستثناء. لا يصيبني إلا ما شاء الله من المشركين، هذا تفسير جيد. هل هذا يكون به الاستثناء مستقل أو منقطع؟ هذا التفسير الذي قلته أنه لا يصيب شيء من آلهتكم إلا إذا شاء الله، هذا تفسير جيد صحيح، وهذا يعني وجه، هذا وجه على معنى أنه زميلكم يقول لمعناه ولا قوم تشركون به إلا شيئا يكتبه الله، يعني إلا شيئا يكتبه الله تصيب من آلهتكم، وإن أصابتني فهو شيء قد كتبه الله. على هذا التفسير هل يكون الاستثناء مستثنى أم منقطعا؟ منقطعا؟ يكون متصلا. على هذا التفسير يعني أنا لا أخاف إلا شيئا، يعني أنا أخاف من آلهتكم لكن هذا الخوف شيء مقدر، فإذا بهذا يكون متصل، يعني لأن يعني الاتصال معناه أنه كما يقال المستثنى يكون المستثنى من جنس المستثنى، يعني فلا أخاف إلا خوفا شاءه الله، فإذا يكون متصلا. إذا فسرنا هذا التفسير يكون الاستثناء متصلا، يعني لا أخاف إلا شيئا كتبه الله، وهو خوف من الآلهة لكنه ليس خوفا يعني لأن يخاف، لا إنما هو خوف قدره الله وعلمه شاءه الله، وما شاء الله لا رد له، كما ورد يعني في مثلا في قصة في موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس طبعا هو يا الله موسى يعلم أنه مرسل من ربه ويعلم أنه مؤيد من جهة الله وليس في شك من أنه على الحق وليس في شك من تأييد الله له، والله عز وجل ولا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، لكن ومع هذا الشيء البشري والفطري الذي شاءه الله وجد في موسى، ولهذا قال فوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، فإذا هذا الخوف فطري ولا شيء فيه، فإذا هذا الخوف الذي يصيب الإنسان أحيانا قد يكون سيبتلى أمام سلطان جائر، المؤمن يبتلى أمام سيصيب شيء من الرهبة، لكن هذه الرهبة لا تجعله يتنازع عن الحق، لا تجعله يقول غير الحق مثلا، فهذا الخوف هذا يعني مما شاءه الله، فإذا الذي شاءه الله هذا ليس داخل فيه لأنه يكاد يكون أيضا خارج عن قدرة المكلف، فإذا هذا على هذا التفسير يكون الاستثناء متصلا، يكون الاستثناء متصلا، ولا أخاف ما تشركون به إلا خوفا إن شاء الله، إذا متصلا، إذا قلنا إنه منقطع كيف يكون التفسير؟ إذا قلنا إنه منقطع كيف يكون التفسير؟ نصر صالح يلا ايوه ها عن غير طريق آلهتكم، هذا جيد صحيح، اذا قلنا ان الاستثناء منقطع نقول انا لا اخاف شيء من آلهتكم، وإذا أصابني ضرر فهو ليس من آلهتكم إلا أن يشاء ربي شيئا، إذا أشاء أن يصيبني بشيء نعم سأصاب، لكنه ليس راجعا إلى آلهتكم ولا إلى خوفي من آلهتكم، إنما هو شيء مستقل لا علاقة له، فإذا يكون الاستثناء منقطعا. والناس أحيانا يعني حينما الإنسان سمع العبد لا يكون عنده توحيد ويكون مثلا من متعلق بالأولياء يحدث ذلك لأنه ولده أو يكون دابته سيقول يوم الولد أي هذا عشان أنت ما رحت لمولد السيد فلان أو لأنك قصرت في كذا وكذا، أو إذا كان ذلك واحد خاطي التوحيد يقول إيه لأن جاء في خاطري إنه يمكن هذا ما يروح ولك قصص ولدي، المصيبة حصلت المصيبة أنك كنت ترجعها مثلا لأنك قصرت في حق الولي، بينما المؤمن لا يقول نعم هذا حصل لكن لا علاقة لهذا بها، لكن صادفت أن كان هذا يعني وافق القدر، وافق أنه يعني صادفه من حيث الوقت مثلا، فإذا ما شاءه الله مما يصيبني هذا شيء شاءه الله لا علاقة له بي آلهتكم ولا بما تظنونه أو أنكم أنتم تربطون بين ما أصابني وبين ما تعتقدونه في آلهتكم، وأنا مشايخ الفرق بين التفسيرين التفسير الأول: ما أخاف إلا خوفا يشاءه الله. وقد يكون خوفا من الآلهة، لكن خوفا لا لأنه يعني أثر في التوحيد، وإنما شيء إن شاء الله كما قلنا سيده في نفس الشيخ الأمر. أو يكون استثناء من قطع أنه لا أخاف أبدا من آلهتكم إلا أن شاء ربي شيئا يقع علي فهو منه لا علاقة له بآلهتكم. قال هم شيخ الفرق بين التفسيرين، ففي الأولى التفسير الاستثناء متصل، وفي الثانية الاستثناء منقطع. إلا أن شاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. هذا التدليل وسع ربي كل شيء علما تأكيد على استحقاق الله وحده سبحانه للألوهية، فهو علمه محيط بكل شيء، و يعني بخلاف آلهتكم التي تعلمون أنتم أنها لا تعلم ولا تحيط بشيء علما. فإذا وسع ربي كل شيء علما، فما أصابني وما يحل بي فهو منه سبحانه وتحت مشيئته وتحت علمه وقهره وتقديره سبحانه وتعالى. ولهذا قال وسع ربي كل شيء علما. يكاد يتفق هذا مع ما ذكره الله عز وجل في قصة هود مع قومه، يقول لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا لبينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني يعتقدون أن الآلهة قد أضرته. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر ناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ. إذا هذا هو كله بيد الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، فلا يقع إلا بعلمه، ولا تكون تصرف ولا يكون حدث من كل الدواب التي تصدر منها التصرفات سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة، كل ذلك في أمر الله وتقديره. وسع ربي كل شيء أيضا. أفلا تتذكرون، أليس في هذا ما في ذكر لكم وبشر لما عنده عقل ولما عنده قلب؟ ثم قال تأكيدا لأن أكثر كما قلنا أكثر ما يتعلق به أصحاب الأوثان والمعوذات من دون هو القلوب، أعمال القلوب، قضية الخوف وقضية الحب وقضية الرجاء، وهي الأشياء القاتلة. ولأن في قوله تعالى في أول السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني الذين كفروا يعدلون بالله، يعدلون بماذا؟ ليس في خلق الرزق، يعدلون بالحب، يعدلون به في 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 الخوف، في الرجاء. أما الخلق والرزق والنفع والضر فيعلمون أن الله هو النافع الضار، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، ويعلمون أنه لا يوجد الغيث إلا الله. يعدلون به في المحبة، يعدلون به في الخوف، يعدلون به في أعمال القلوب. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما سواهم به في الخلق ولا في الرزق ولا في القدرة ولا في الإحياء ولا الإماتة، إنما سووه بالمحبة، سووه بالخوف، سووه بغير الرجاء. ولهذا أكد الموضوع هنا فقال: وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. حقيقة كما قلنا لكم جانب أعمال القلوب وجانب الخوف وجانب الأمان والطمأنينة هذه لا تكون حقيقة إلا لمؤمن. ولعله من المناسب أن نقف عند هذا طويلا فيما أصاب الناس في هذه الأيام من بلاء حقيقة حصل من الهلع ومن الخوف ومن التعلقات الكثيرة تدل على فيها ابتلاء حقيقة، فيها ابتلاء للناس كله على كافة طبقاته، للمؤمن، للكافر، للعاصي، لضعيف الإيمان، لمنافق للذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس عذاب الله، حصل ابتلاء ابتلاء شديد. لا مانع أن نقف عند هذا الابتلاء ونقف عند مواقف الناس وردود الفعل عند الناس. لماذا؟ لأنه لا يعصم الناس المؤمنين إلا الرجوع إلى كتاب الله. لماذا؟ الناس كلها تطلع على الأخبار، تقرأ في الصحف، تسمع في الإذاعات، تشاهد في التلفزيون، تقرأ في كتب أو في أشياء تخرج مواكبة للحدث ونحو ذلك. يقرأون تحليلات، يقرأون تعليقات، يقرأون تفسيرات، يسمعون أخبار جديدة يفردها الأعداء لأنهم يريدون أهدافا معينة وأشياء. وحينئذ تأتي البلبلة، بلبلة شديدة وطويلة وعريضة، ويصبح الناس في حصبة، وتظن لا يقدرون يعتمدوا إلا على إذاعات الكفر مثلا، قالت الإذاعة الإسلامية كذا وقال فلان وكذا والمحل فلاني، فيأخذون وتصيبهم من التردد والبلبلة والتفسيرات، وهذا حدث هذا سوف لا يحدث. الكفار حرصوا جدا في السنوات الماضية بكمية 150 سنة على ما يسمى بالغزو الفكري، واستطاعوا أن ينشئوا جيلا له تعلق كبير به، علمانيين يتعلق بالكفار ويرى أن الأمر كله عندهم وأن الأمر إليه وأن حياتهم خير حياة وأن السماء عبر رجعية إلى آخره، كأن إلى حد ما اطمأنوا إلى 20-30 سنة. هذا الجيل الذي صنعوه يكاد يكون هو الذي سيطر على عزيمة الأمور في كثير من الدول الإسلامية، الجانب العلماني المعجب بالكفار ومعجب العرب. لكن بعد 30-40 سنة وجدوا ظهر جيل مسلم، على الرغم من أنه أبوه درسنا في مدارس نظامية غربية وأبوه كذا وكذا، ولهذا تجد الإنسان علماني أو حتى ملحد أو شيوعي في بلاد الإسلام يخرج ابنه من أشد المستمسكين بديننا، يخرج الحي من الميت. تلاحظون أصحاب التوجهات الإسلامية المحمودة، أصحاب الثقافة الإسلامية غالبا آباؤهم إما أنه لا يعرف الإسلام وإما أنه لا يكترث بالإسلام. من أخرج هذا؟ من أخرج هذا الشيء؟ يعني هيمنة الغزو الفكري ظاهرة في كثير من 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 مرافق البلاد الإسلامية ومؤسسات التعليم في البلاد الإسلامية، ومع هذا خرج هذا الشيء. أولا لأن الدين دين الله، وإن تتولى يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه، وكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، ولهذا غالبا التوجهات الإسلامية وبخاصة أيضا الجهات القيادية في التوجهات الإسلامية دائما رجوعها إلى كتاب الله، رجوعها إلى تفسير القرآن، إلى تفسير القرآن للأحداث، وليس إلى تحليل أصحاب الإذاعات وأصحاب الصحافة وأصحاب المحللين الإخباريين. هم يحللون ويفسرون، لكن حينما ترجع إلى كتاب الله تجد التفسير بسنن الله، سنن الله لا تتغير سواء في عهد الله أو في عهد بوش أو غيره، سنة واحدة لا تتغير أبدا، وأحيانا تمر عليك آية تقول كأنها ما نزلت إلا الآن، آيات كأنها ما نزلت إلا الآن وكأنك لم تسمع فيها إلا الآن، لأنها سنة وضعها الله عز وجل وتؤدي نتائجها. الذي أوضح من ذلك
أن الكفار ينكرون، حاولوا ينكروا بالأنبياء وعثوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرون بأتباعه بالمؤمنين بالأولياء بالصالحين. من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الكفار ينكرون، لكن من الذي يرد مكرهم؟ هو الله عز وجل. وحينما تتأمل آيات المكر، تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن الذين آمنوا. لماذا؟ لأن المكر سيء، والمكر يعني خداع، والمكر يعني نوايا خبيثة، وهذا لا يكون للمؤمن أبدا. المؤمنون لا ينكر، لكن الله ينكر لهم على معنى أنه يقيه المكر مكر، وينكرون وينكر الله. وإذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك، وينكرون وينكر الله. ومثل وينكرون وتنكرون ومكركم أخرق، لا، بل ذكر الله عز وجل أن من مكر الكفار ما لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. عندهم أفكار خبيثة، وعندهم تخطيطان يمكن كما نقول إلى 50 إلى 100 سنة، ومع هذا يخلف الله تخطيطهم وتخرج أجيال ما كانت على البعد. إذن هنا يأتي قضية الإيمان، وهنا يأتي ولا أخاف ما تشرك ولا شيء. والله لا أخاف تحليلات، ولا أخاف فتك، ولا أخاف قوة، ولا أخاف، وكيف أخاف ما أشرك؟ هذا جانب. الجانب الثاني من سنن الله هو أن المكر هذا لا يهمنا ما دام أننا على الحق، لأن الذي ينكر لنا هو الله. ولم يكلنا إلى أنفسنا، لم يكن المؤمنين لأن يردوا على مكر الكافرين أبدا، لأن كما قلنا الأصل في المكر أنه الخبيث، والأصل في المكر أنه مبني على باطل، والأصل في المكر أنه مبني على خبث، ومبني على غش، ومبني على خداع، ومبني على سوء نية، ومبني على الإيذاء. هذا هو المكر، وهذا لا يكون للمؤمن ولا يكون من المؤمن. ولهذا الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن الذين آمنوا في هذا البلد. ينكرون ينكر الله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. الجانب الثاني جانب الابتلاء. الابتلاء الذي يحصل إما أن يكون هو أصله طبعا لأمور الفلاحة كما ذكر الله عز وجل الابتلاء لتمحيص المؤمنين، وإن كان الابتلاء في 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 قتل أو في حروب أو في جهاد ليتحد منكم شهداء وليمحص الله الذي آمن ويمحق الكافرين. ثلاث أمور: إن الاستشهاد إذا كان ابتلاء كما قلنا بقتل وحرب، وتمحيص المؤمنين ولعلكم لاحظتم الابتلاء الذي حصل تبين فيه، اهتزت فيه كثير، حتى بعض الناس الذين كانوا معروفين بتوجهاتهم الطيبة اضطربوا، اضطربوا في تفسير الأحداث، اضطربوا في المواقف، اضطربوا في النظر. بل أخبر الله عز وجل عن الأنبياء وأتباعهم والجزر حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نظر الله، إنزال شديد. حدث بالإنزال فعلا ما حصل في الكويت دون أشياء وضحاها، لم يكن له أي مقدمة، لم يكن له أي مقدمات. ذاتوا نائمين وأصبحوا لا مساكن لهم، بل إن بعضهم الذي أصبح ولم يأمن بخبر الله لم يذهب إلى عمله، ما كان يظن أي شيء، لأن الصبح الساعة 7 والثامنة يتوجه إلى عمل لا يظن أن في هناك شيء أبدا. فوجدت القضية أبدا هكذا. فإذا هذا الابتلاء للتمحيص. والأمر الثاني يجب أن نعلم أن هذا الابتلاء لا يدل على خطأ في المنهج، هذا مهم. هذا لا يعني أن المؤمنين ليسوا على الحق، ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يقطع قطع بأن هذا بسبب المعاصي. نعم، في جزء منه قد يكون بسبب المعاصي، وجزء منه لا، لرفع الدرجات وليتمحص إمام المؤمنين. مثلا قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. نبي والنبوة معلوم أنه أعلى مقامات البشر، قاتل معه ربيون. الربيون هم الذين بلغوا قمة في العلم والعمل واتباع الرسل، ربي وصل إلى نهاية الفضل والشرف في العلم والعمل والاتباع. قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه. أنبياء وربيون ومع هذا أصابهم ما أصابهم من ابتلاء. فالإصابة لا تدل على أنهم ليسوا على الحق، وإنما شأن الدنيا أنها ابتلاء، ذلك ولو شاء الله لانكسر منها المنافذ ليبلغ بعضكم ببعض. فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا عند الإصابة ابتلوا ابتلوا وامتحنوا، فكان موقفهم هو الموقف الذي يجب أن يكون عليه كل مؤمن. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا بحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إذا بالضبط هذه هي الآلة، وهذه هي الموقف القرآني الذي لا يتغير. سنة الله لا تتغير من عهد نوح إلى أن يأذن الله بقيامته. ابتلاء المؤمنين ليحصل ما يحصل بمواقف قوية وثابتة، ومكر الكفار هو يدور والعاقبة هو المستقيم، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المستقيم، لا يتخلف أبدا. إذا استقر ذلك في نفس المؤمن أن نظره للابتلاء، الابتلاء يمكن بالمؤمن والكافر بالخير بالشر بالسراء بالضراء، إذا غاية الابتلاء ما هي؟ اتخاذ الشهداء، التمحيص، محق الكافرين. غاية الرابعة وهي مهمة التضرع والاستكانة والرجوع إلى الله بالابتلاء. فلقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، بينما الأنبياء ماذا قالوا؟ والربيون وما كان قولهم إلا أن قالوا فكانوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا به لعلهم يرجعون. إذن الابتلاء من أجل الرجوع إلى الله عز وجل. وما أرسلنا في قرية من نبي إنا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه في أحد، وهو نبي الله المولود المنذر وهو الذي على الحق قطعا، ومع هذا الله عز وجل بين أن ما أصابهم لم يكن لأنهم ليسوا على الحق، ما في خلل في الأسباب أخطأوا فيها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أنهم كان نهجهم خطأ. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن ينفسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام داولة بين قضية النصر والغلبة. هذه ليست دائما يعني دليل على الخطأ في المنهج أبدا، لأن المثل عند الله حقكم فقط أن تأخذوا القوة وأن تستعيدوا بس، أما النصر ليس إليكم ولا إلى قوتكم أبدا. وهذا جانب مهم جدا لأهل الإيمان ينبغي أن يتبصروا به، وهو الربط بين النصر والقوة. ليس هناك علاقة يعني مضطردة، ليس هناك علاقة مضطردة بين النصر والقوة. القوة أمر بها ونستعد ونأخذ بالأسباب، لكن لا يكون في خلدنا أننا ننتصر بقوتنا أبدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، معنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم ولكم الدنيا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، الكثرة والغلبة إلا أن نقل بالأسباب، لكن النصر لا علاقة، يعني ليس هناك علاقة مضطردة دائما بين النصر والقوة، وإنما النصر فيه أسباب مادية لكن له أسباب داخلية كثيرة. وهذا المهم، إيمان وتعلق بالله وعدم إعجاب وخوف من الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعد في بدر وكان خلة وحرص على الأخذ بالأسباب باختيار المواقع والوقوف عند الماء إلى آخره، وحينما سأل حباب المنذر رسول الله هذا منزل أنزلك الله إلى آخره، قال لا، الحرب المكيدة والشهد. بعد ما امتنع من الأعمال الظاهرية رجع إلى الله، فجلس فصار يدعو ربه حتى أشفق عليه أبو بكر. إذن هذا وهذا، الله عز وجل حينما أمد أهل بدر بالملائكة لماذا أمدهم به؟ ماذا حل القرآن؟ ما هي العلة والسبب من وراء ذلك؟ الله عز وجل يقول إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. بس ما هي النصر؟ النصر عند الله، الملائكة لا تنصر والقوة لا تنصر. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، حفل وحفر، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عليم حكيم. إذن هذا أيضا جانب يجب أن ننظر فيه المؤمنون، خاصة في نحن في هذه الابتلاءات. إذا كان كذلك وظهر هذا الأمر جليا فيما يتعلق بالابتلاء وفيما يتعلق بموقف المؤمن في الابتلاء، حينئذ يأتي الأمن. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كأي فريقين أحق بالأمن. لا يكون الأمن على وجه الأمن الألف واللام للجنس الجنس بكماله، لا يكون الأمن بكماله إلا للمؤمن. فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ولهذا المؤمن يعيش أمنا في حال المجاعة، في حال الرزق، في حال الرخاء، في حال السراء، في حال الضراء، عند الأمن. إن أصابته ضراء سبب فكان خير الله، إن أصابته سراء شكر فكان هو، لا يكون ذلك إلا يوم. هذا هو الأمن، هذا هو الطمأنينة، هذا هو الرضا. ما له بالأسباب مثلا لا هو لا يعطي ذلة لنفسه ولا يخضع بل معلوما تجهيزات الإسلام في أن يكون أن تكون يد المؤمن هي العليا، يجد العليا خيرا من يد السفلى لا شك. لكن هذا مع الرضا القلبي والإيمان والطمأنينة، فحينئذ لم يكون الأمن، الأمن الداخلي هو الذي ما بعده أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بكفر. لأننا نقف عند هذه نكملها في الدرس القادمة، لأن الأمر في هذا مهم جدا ويناسب حقيقة يعني ما نحن فيه من الأمن، فنؤكد هذا المعنى إن شاء الله في الدرس القادم، لأننا بحاجة إليه، في حاجة إليه شديدة. فنقف عند هذا ونكملها إن شاء الله في الدرس القادمة. نعم، تراجعون هذا إن شاء الله إلى لعلنا نتمكن نأخذ الآيات التي بعدها، وهذا لا يسحق ويعقوب إلى قوله أولئك الذين هدى الله بهدى مقتدح إلا تركوا أجرا وإلا ذكرى للعالمين. لعلنا نتمكن في الدرس القادم أن نقرأ إلى هنا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كان يستفق كرافا أو بصلا أو ثوما هل يتلك الجماعة؟ وإذا كان جاءه بسبب الجماعة هل وثن في ذلك؟ إذا كان أكلها من أجل أنه يصلي نعم وثن، أما إذا حدث أنه أكلها شيئا أو كان ماثلا أرجو أنه لا حرج عليه، لكنه نعم لا يقرب مكلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان متعمدا أخشى أنه يأثر. أما إذا صدفة أو وجد في الطعام منتبه مثلا أو كان من جوزها على أحد فأكل ما تنبه ثم ترك عن الأجل حق إخواني أرجو لا بأس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.